بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. وبعد، فدروسنا في تفسير سورة الكهف بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقد ذكرنا في بداية التفسير لهذه السورة أن هذه السورة امتلأت بنماذج من التحولات، ونماذج من تاريخ الشعوب، ونماذج من القصص والحكايات والأخبار التي تشير إلى أن من وظائف سورة الكهف الحديث عما يسمى بفقه التحولات، لأن هذه السورة من بدايتها وهي تحمل لنا في كل فقرة من الفقرات المقروءة خبر من الأخبار أو قصة من القصص أو حكاية من الحكايات. وهذه القصة التي سنتكلم عنها في هذا التفسير العظيم من هذه السورة يتكلم عن موسى عليه السلام في خبر أو في قصة أجرى الله تعالى فيها عدة حكم، ويستخلص منها عشرات الفوائد، وخاصة لمن ينتمي للعلم ومن ينتمي لحسن التلقي والطلب. فورد في بعض كتب التفسير حول هذه الآية أن موسى عليه السلام خطب في قومه ووعظهم حتى أثر فيهم، فكأن أحدا سأله وقال: يا موسى، هل أحد أعلم منك؟ فكان على معرفته باعتباره نبي ذلك الزمان وأنه يوحى إليه، فقال: لا، باعتبار أنه أعلم من في زمنه على حسب علمه. قال: فعتب الله عليه حيث لم يرد العلم إلى الله ولم يقل الله أعلم. فربما يكون في هذا العالم وفي هذا الوجود تحت أي ظرف وفي أي زمن من هو أعلم منك، أي نوع كنت أنت أيها العالم أبل أيها النبي والرسول. قال: فأوحى الله إليه أن عبدنا خضر في مجمع البحرين أعلم منك. فتحفز سيدنا موسى عليه السلام للقاء هذا الذي هو أعلم منه، وهذه فيها إشارة عجيبة إلى أن العبد والإنسان المسلم الواعي وإن كان علمه غزير وعلمه كثير فينبغي له أن يتحفز لطلب العلم عمن هو أفضل منه وعمن هو أكثر منه علما. فلذلك جرت هذه الآيات التي وصفت هذا الخبر العجيب على ما فيه من العجائب والأخبار والأحوال والوقائع. فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قالوا أهل التفسير أن التابع أو الفتى الذي كان يتبع سيدنا موسى هو يوشع بن نون، وهو أحد بني إسرائيل الذين تلقوا العلم وأخذوا المعرفة عن سيدنا موسى عليه السلام، وكان أكثر أتباع موسى التصاقا بموسى وحبا له وانطواء فيه، ثم صار فيما بعد نبي بحكم التصاقه وصدقه وقربه من سيدنا موسى عليه السلام، صار بعد ذلك في مستقبل الزمان نبيا. فكان ما كان أن سيدنا موسى أراد أن يرحل لأجل أن يرى هذا الرجل الذي وصفه الله له بأنه أعلم منه، وحدد له المكان عندما قال مجمع البحرين. ولهذا قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين قال بعضهم ملتقى بحر فارس مع بحر الروم كما وصفته بعض كتب التفسير، وهو مما يلي جهة الشرق من تلك الجهة التي كان فيها موسى عليه السلام. قال: أو أمضي حقبا، أي صمم سيدنا موسى أن يتعرف على هذا الذي وصفه جبريل بأنه أعلم منه أو أن يظل يبحث عنه حقب، والحقب هي الأزمان الطويلة. اختلف أهل العلم في تحديد الحقب الواحد، منهم من قال أن الحقب الواحد يبلغ إلى 40 سنة، وأنك إذا جمعتها صارت مئات السنين، فهو يشير إلى أن بحثه عن رجل أفضل منه في العلم أمر مطلوب ومرغوب ولو أخذ عليه عمره كله. فلما بلغ مجمع بينهما توجهوا وعلى طريقهم وسافروا، فلما بلغ مجمع بينهما وصلوا إلى الموقع الذي حدد للاجتماع وهو ما يسمى بمجمع البحرين، نسي حوتهما. هنا بيبدأ نوع الاختبار ونماذج الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به أهل المراتب في العلم، لأن مرتبة علم موسى ليست كمرتبة علمنا. فكيف سنرى بدء الاختبار في هذه الرحلة العجيبة التي فعلا سترينا كيف يبتلي الله عباده وكيف يبرز لهم انفعال الظواهر؟ وستجدون في هذه الآيات أمور مهمة جدا ربما غفل عنها أهل العصر وأهل الزمن، وهي قضية ما يمكن أن ينطوي تحت دائرة العقل وما يجب أن تسلم به ولو كان مخالفا للعقل. فالعقل ليس له حجة وليس له حكم، الحكم للشرع بل الحكم للنص. فإذا ثبت النص بأمر معين وجب على العقل أن يسلم، ثم إذا سلم عليه أن يبحث عن صحة ما استغربه العقل، فهناك يتبين هذا الشأن ويتضح ويتحدد. ولهذا نجد أن الآية تقول فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، كلاهما نسي الحوت. أخذ سيدنا موسى حوتا مشويا مطبوخا، وكانت العلامة كما أخبره جبريل حيثما فقدت هذا الحوت فهناك صاحبك. فبلغ ذلك المجمع، فبينما هما في مجلسهما وكان سيدنا موسى مشغول ويوشع بن نون يلاحظ المكتل وهو الزنبيل الذي فيه الحوت، فإذا به يرى الحوت يتحرك ويخرج من المكتل وينزل في الماء، ثم تتحول الموقع الذي هو فيه من الماء مثل الطاقة أو مثل القوة فيدور فيها، فاستعجب من هذا المنظر وذهل، لكنه بعد ذلك نسي. فلما جاء موعد السفر تحرك سيدنا موسى فتحرك معه يوشع بن نون وواصل رحلتهما. في هذه الرحلة التي استؤنفت زائدة عن موقع الاتجاه قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي ذلك الحوت توجه ودخل إلى البحر كما سمعتم. ولما انطلق في مسيرتهما قال سيدنا موسى آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بلغ سيدنا موسى إلى موقع آخر فكان متعبا وكان منهكا، فكان يقول لصاحبه ائتنا غدانا نريد أن نأكل، فقد تعبنا من هذه الرحلة التي سرنا فيها منذ أن تحركنا من ذلك المكان، وسيدنا موسى على غير علم. فقال له أرأيت إذا أوين إلى الصخرة؟ أرأيت أتتذكر عندما كنا عند الصخرة فإني نسيت الحوت، الحوت الذي نحن نأكل منه قد خرج من المكتل وقد تسرب إلى البحر وقد رأيته، فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان. يعني يشير أن كل نقص يحصل أو خلل في خدمة هذا النبي أو فيما يجب أن يكون يتنبه له لم يكن النسيان من طبعه ولكن النسيان من أثر الشيطان. فلهذا قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، هناك قال سربا وفي الثانية قال عجبا، أن يتعجب يوشع بن نون مما رأى، كما سمعتم في بداية القول أننا لا يتقبل العقل أن نرى حوتا مشويا مطبوخا يعود مرة أخرى إلى البحر ويتحرك حركة الحي. هل تعتقدون أن العقل الذي نحن نألفه ونعرفه يقبل هذا؟ لا يقبل هذا. لكن هذه تدخل تحت دائرة الإعجاز، انفعال الظواهر. ما معناها؟ معناها أنها براهين يجريها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه لأجل أن ينبه العقل أنه ليس كل شيء في الحياة مبني على العقل، بل أن العقل له قيمته وله مكانته وله أهميته، لكن فيما دون ذلك. أما ما يتعلق بشأن المعجزات وانفعال الظواهر وهي كثيرة، سنجدها في كتاب الله مليئة في آيات عديدة، لكن هذه واحدة منها. قال: ذلك ما كنا نبغي. هذا الشأن الذي توقف عنده الحوت والمكان الذي اتخذ فيه الحوت طريقه البحر، هذا الذي نريده. ذلك ما كنا نبغي، أي ذلك ما كنا نريد. فارتدى على آثارهما قصصا، رجع يسيران على نفس الطريق التي سار عليها حتى وصل إلى الموطن الذي خرج منه. قال: فوجد عبدا من عبادنا. من هو هذا العبد؟ هو الخضر عليه السلام. أجمعت كتب العلم والتفسير أن هذا العبد الذي أشير إليه بهذا المعنى هو اسمه الخضر عليه السلام، وله أسماء متعددة ذكرها أهل العلم. الاختلاف عند أهل العلم في شأن الخضر، هل هو نبي أم هو ولي؟ لأنه قال عبدا من عبادنا، ونحن لن نقف عند هذه الجزئية، فإنه لو كان هذه الجزئية ذات أهمية معينة لا فصل فيها القرآن. لكن القرآن أراد أن نتعرف على الهدف من وراء ما جرى بين موسى وبين الخضر، ونحن أمة يجب أن نفهم الخلاصة والزبدة ولب المعرفة، لا نختلف ونتنازع على نموذج الأفراد وجزئيات ما جرى في تلك القصة. في زمنكم هذا وفي أزمان سابقة انشغل بعض أهل العلم بالاختلاف بين قضية الخضر وموسى. إذا كان موسى نبي بالإجماع، فمن يكون الخضر؟ هل الخضر نبي غير مرسل؟ هل الخضر ولي من أولياء الله؟ فإذا قلنا أنه ولي، فهل يعني أن الولي سيكون علمه أعلى من علم النبي؟ مع أن أعلى درجات العلوم غالبا تكون عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا الاختلاف ربما خرج الموضوع عن أساسه وعن هدفه وعن غايته، وهو ما يتعلق بشأن رغبة الحق سبحانه وتعالى في أن يتعرف العباد على أن هذا العالم مليء بالعلوم، وأن لله تعالى في خلقه شؤون، وحيثما سمعت عن علم أكثر مما تعرف فعليك أن تنهل منه وعليك أن تأخذ منه، فإنك أنت الرابح، ولا تتأخر عن هذه العلوم التي ربما عادت عليك بالإفادة والاستفادة. مع أن موسى عليه السلام ينزل عليه جبريل، وهذا العلم الذي ينزل عليه به جبريل من أعظم العلوم، فهو نبي، والنبي يأتي في أعلى درجات المعرفة والعلم بما يأتي إليه من الوحي بما يكون عليه من العصمة. لكن مع هذا وذاك، فإن لله تعالى نماذج من عباده إن كانوا أولياء أو كانوا أنبياء، فلهم من العلوم ربما كان ما لغيرهم. وهذا ما تقرره هذه القصة العجيبة في مجرى التقى موسى عليه السلام بالخضر في ذلك الزمن وفي ذلك العصر. ولنا عودة إلى هذا الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا وإياكم الحلم، وأن يمنحنا نصيب مما منح أنبياءه ومنح أولياءه ومنح عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.